السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، بعد انقطاع زمني يسير يتجدد لقاؤنا معكم في واحة إيمانية رمضانية تستريح عندها القلوب المتعبة، وتروى من ري رمضان ومن فيضه. اليوم لا نتحدث عن الذين أسلموا أو الذين اهتدوا كشأن عادة حديثنا معكم، وإنما نستريح معكم في دوحة إيمانية نتأمل واقع الأمة، ونتلقى هذه الفيوض الرمضانية التي يفيئها على القلوب. نتحدث عن مقومات الداعية الذي هو منذور لدور كبير يتعين أن يقوم به ويتعين أن ينهض به دون خوف ودون وجل وعلى بصيرة من أمره. حينما يطرق رمضان الأبواب فإن فيضا من الخواطر تنثال على الرأس، تنثال على النفس، ويتلقاها القلب. ورمضان كما قال عنه ابن القيم في كتابه زاد المعاد، رمضان يذكر بحال الأكباد الجائعة. ناخذ بالنا من العبارة، رمضان يذكر بحال الأكباد الجائعة، يعودنا أو يذكرنا بأن هناك أكبادا جائعة. وقد قال ابن الهمام في كتابه فيض القدير، لما ذاق الصائم ألم الجوع بعض الوقت علم من كان هذا حاله طول الوقت. ده كلام يوزن بميزان الذهب، كلام علمائنا هنا يوزن بميزان الذهب. لما ذاق الصائم ألم الجوع بعض الوقت علم من كان هذا حاله طول الوقت، أي من يعاني الجوع طول الوقت. لكننا الآن نعاني ما يعاني، نذوق مثله ألم الجوع ونعاني مثله ألم الجوع. أول درس يغرسه رمضان في القلوب أن ننسى هذه الأنانية، أن ننسى ذواتنا إلى حين، وأن نتذكر أن هناك أمة، أن هناك جائعين، أن هناك أكبادا جائعة. رمضان إذن وكما قال عنه ابن القيم يذكر بحال الأكباد الجائعة. لم تكن مصادفة أن تفرض فرضية الصيام بالتزامن مع فرضية الجهاد. رمضان فرض صيامه في السنة الثانية للهجرة بالتزامن مع فرضية الجهاد، لأن فريضة الصيام وفريضة الجهاد كأنما ينبعان من مشكاة واحدة، كأنما ينبعان من مشكاة واحدة. ولذلك لاحظ ابن القيم ذلك، أن التوقيت المتزامن لفرضية الصيام وفرضية الجهاد لم يكن أمرا صدفويا ولم يكن خبط عشواء، وإنما المشرع الإسلامي يتدرج بالناس ويرتقي بهم المرقاة خطوة خطوة، يصعد بهم سلم الطاعات والإخبات خطوة خطوة على نهجه التدرجي. إذن رمضان فرض في السنة الثانية، فرض صياما في السنة الثانية للهجرة، وتوفي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم، وقد صام تسعة رمضانات، وقد صام تسعة رمضانات. قال ابن القيم معلقا: لما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها، هو من أشق الأمور وأصعبها، تأخرت فرضية الصيام إلى وسط الإسلام. لما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخرت فرضية الصيام إلى وسط الإسلام وبعد أن توطنت النفوس بالتوحيد والصلاة، وبعد أن توطنت النفوس بالتوحيد والصلاة. أود أن أذكر إخواني في هذه الدوحة الرمضانية بجملة دروس نضعها علامات على طريق الدعاء ونضعها علامات على طريق المسلمين. رمضان يرد على هؤلاء الذين يعيشون لبطونهم وفروجهم، يعيشون وشعارهم في الحياة إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. لا، إن المشرع الإسلامي يربط أتباعه بأهداف أكبر، يرتقي بالهمم إلى آفاق أخرى ويحلق بها في سبحات أخرى، ويرد على هؤلاء الذين يعيشون لشهوة بطونهم وفروجهم، يعيشون بهذا الشعار الخائب إنما الدنيا طعام وشراب ومنام فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. ومن العجيب أن هذا العصر الذي يوصف بعصر العولمة غذى في الناس هذه القيم الاستهلاكية المادية الفجة، غذاها فيهم، وكأن رمضان هنا يذكرنا بأن للمسلم خصوصيته، طريقه الخاص. المسلم لا يعيش ذنبا للآخرين ولا يعيش ذنبا للأمم الأخرى، بل مفترض أن يتولى مهمة الريادة الحضارية التي سماها القرآن الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. ده إمتى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عاوزين نحقق هذه الريادة الحضارية أو الإمامة الحضارية، هناك ضريبة ينبغي أن تدفع، هناك ثمن ينبغي أن يسدد. هذه كلها أمور يذكرنا بها شهر رمضان الذي يطرق الأبواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البزار: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. ثاني، ونحن نقف اليوم عند جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، صيام شهر الصبر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمي رمضان شهر الصبر، صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. يعني إيه وحر الصدر؟ وقف علماء الحديث أمام هذا الحديث الصغير حجما وإن كان كبيرا في دلالاته ومعانيه. قالوا: وحر الصدر أي غش الصدر أو وساوس الصدر، وقال بعضهم: وحر الصدر ما يجده الإنسان في نفسه من الغضب والغيظ والحقد. يبقى مفترض أن يكون رمضان مغتسلا إيمانيا تنغمس فيه القلوب فتتطهر من الأحقاد والضغائن. طيب، هل تذكرنا هذه المعاني كدعاء وكسواد أعظم من الناس ونحن نستقبل هذه الفيوضات الرمضانية؟ المتدابرون والمتقاطعون الذين يقاطع بعضهم بعضا، هذا أول درس ينبغي أن نتذاكره، أن نزيل من القلوب وحر الصدر أي الغيظ والحقد والغضب. طيب، نستهل بهذا الحديث ونذكر به كل المتخاصمين. يجي واحد يقول: أنا مقاطع ولاد عمي، لا أدخل لهم دارا ولا يدخلون لي بيتا منذ 7 سنوات، منذ 7 سنوات ما بنكلمش بعض، لا تليفون ولا زيارات ولا صلة أرحام ولا شيء، 7 سنوات. طب هذه بذاتها والله مصيبة وكارثة، ستدفع ثمنها غاليا. نذكر أولا بهذا الحديث، والحديث رواه ابن ماجة في السنن. قال صاحب الحوض المورود واللواء المعقود نبينا صلى الله عليه وسلم، احفظ الحديث ده زي عينيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، والعياذ بالله، ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. من الثلاثة دول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل أم قوما وهم له كارهون، عارف أنهم بيكرهوه ويصر على إمامتهم، رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، مبيتوه وغضبان وغضب وسخط. طب الصنف الثالث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأخوان متصارمان. حط تحتها خط. وأخوان متصارمان يعني إيه؟ يعني مقطعين بعض. تاني الحديث: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان. ده الحديث ده فيه مدلول خطير، يبقى معنى كده إن القطيعة والجفوة التي بيني وبين أخي، أو بيني وبين أبناء عمومتي، أو بيني وبين أبناء خؤولتي، ده بتؤثر على ثواب الصلاة المكتوبة. طب فكرت فيها بالشكل ده؟ فكرت وأنت تتخذ قرار القطيعة والجفوة وصفق الأبواب في وجه أخيك لا تلقي عليه سلاما ولا يقرئك بسلام، فكرت أن هذا يؤثر في ثواب صلاتك المكتوبة؟ طب خد كمان الحديث ده وراجع حساباتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود في سننه، قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. حديث صغير لكن ترتاع له القلوب. من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، يعني من قاطع أخاه سنة فكأنما سفك دمه أو أراق دمه على قارعة الطريق، ونعوذ بالله من الخذلان. من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. طب ولما مقطع أخوه سنتين، واللي مقطع أخوه 3 سنوات، واللي مقطع أخوه 10 سنوات، نحن نقبل بأمتنا وبمجتمعاتنا الإسلامية على كوارث محققة، ولا ندري أننا مقبلون على هذه الكوارث. قطيعتك لأخيك أو قطيعة أخيك لك تؤثر على ثواب الصلاة المكتوبة المفروضة. طب وإحنا حلتنا حاجة إلا الصلاة؟ ده الجنيد قال العبارة الشهيرة بتاعته: طاشت الإشارات وفنيت العبارات، وما نفعنا إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل. ده الرصيد اللي بنخرج بيه، ما نفعنا إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل. طيب يبقى نمرة واحد، رمضان يعلمنا أن نصفي القلوب، ومن باب تصفية القلوب على الداعية بالخصوص أن يكون حصيفا ذكيا يرتق مساحات الاختلاف والخلاف، مش يزودها، يقوم بدور الضمادة التي تضمد بها الجراحات، مش بمهمة البنزين الذي يسكب على النار. مهمة الداعية أن يجمع هذه القلوب الشاردة الحائدة، وأن يستعيد اللحم للأمة لتقف صفا واحدا، لا لكي يشق الصفوف. طيب أنا هلتقط مشهدا إيمانيا رمضانيا عشان برضو نتعلم هذا الدرس، كيف نجمع الصفوف مش كيف نفرق الصفوف. تعرفون أن السفر من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان. سيدنا حمزة الأسلمي، وكان الناس على أهبة السفر، قال سائلا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أصوم أم أفطر؟ طب دي رخصة وأنا مسافر، من حقي أن أصوم ومن حقي أن أفطر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يبقى انت بالخيار، ان شئت فصم وان شئت فافطر. طب فكر معايا كده، الناس اللي بيسافروا لما اخذوا هذا النصح من النبي صلى الله عليه وسلم، كان جزء منهم صائما وكان جزء منهم مفطرا، خد بالك. طب مش ده بذاته ممكن يكون سبب للخلاف؟ ممكن لو كانت أمة خفيفة تستجيب لنوازع الشيطان وتستجيب لوساوسه، لكن دول ناس رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه، يعرفون كيف يطوقون مساحات الخلاف، يعرفون كيف يجمعون القلوب الشاردة على الجادة المثلى على طريق واحد. طب اللي بيسافروا دول كان فيهم صائم وكان فيهم المفطر. قال سيدنا أنس، والحديث متفق عليه، قال: كنا نسافر فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. الله، معاهم رخصة الإفطار لأنهم على سفر بالشروط الشرعية، منهم من صام وآنس في نفسه القوة ليتم صومه، ومنهم من أفطر أخذا بهذه الرخصة الشرعية. طب الصورة في مجملها، القلوب ما تزال على قلب رجل واحد. يبقى سيدنا أنس قال: كنا نسافر فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. يبقى ضمنوا وحدة الأمة، تكتل الأمة. هل تعلمنا هذا الدرس الآن؟ وإذا كان هذا الدرس لازما للسواد الأعظم من المسلمين، فهو من ألزم ما يكون للدعاء، لأنهم عقل الأمة ودماغها، عقل الأمة، النخبة، الصفوة التي توجه وتقود وترود وترسم المسار وتعلم الناس وتغذي في الناس مساحات الإيمان وتجدد فيهم طاقات الإيمان. يبقى أول درس نتعلمه أن نتوحد وأن نوحد قبلتنا. الأمة الآن تعاني من حالة من التشظي والتشرذم، عشرات من الرؤى، عشرات من الأفكار، عشرات من التيارات. ما تستطيع الأمة الآن أن تتكتل في كتلة واحدة، حتى إن أحد دعاتنا المحدثين صنف كتابا أو ألف كتابا سماه الأمة الفريضة الغائبة. يعني إيه بقى الأمة الفريضة الغائبة؟ إن الناس نسي إن في حاجة اسمها أمة، في حاجة اسمها آخرين ينبغي أن أعمل من أجلهم، لكن كل واحد بيفكر في نفسه، يفكر في المساحة الضيقة التي يتحرك فيها. نريد أن نوسع مساحة الدائرة لتنداح وتتسع وتحتضن الآخرين. نريد أن نتذكر أن هناك شيئا اسم الأمة. هذا أول درس نتلقاه مع هذا الفيض الرمضاني. درس آخر هو درس العطاء، البذل. إحنا مستعدين نلتزم، ده بعض الناس بيقولوا كده، أو كتير من الناس بيقولوا كده، مستعدين نلتزم، بس الالتزام ما يقربش من جيوبنا، ما يقربش من جيوبنا أبدا. لابد أن يكون لنا طاقة بذل وعطاء، والعلماء والدعاة المتحققون بالعلم الشرعي إنما عرفوا ببذلهم وعطائهم اللامحدود. إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته درس البذل والعطاء. طب هذا الدرس أنقله للدعاء وأنقله لغير الدعاء. الليث بن سعد كان واحدا من أعظم علماء الأمة. يمكن خطابنا الدعوي ما بيظهرش الليث بن سعد في المساحة اللائقة به، لكن الليث بن سعد صاحب مدرسة وصاحب فقه وصاحب علم، وصنفت مؤلفات كثيرة في التعريف به وبعلمه، حتى إن بعضهم قال: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه. وفي رواية: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، ملقاش التلاميذ اللي يحملوا هذا العلم. طب بغض النظر عن هذه المسألة، تعالوا نقترب من اللقطات الإنسانية في حياة الإمام الليث ابن سعد. روى منصور بن عمار قال: دخلت امرأة على مجلس الليث ومعها قدح صغير، حاجة زي كوباية صغيرة، واقتربت من الإمام الليث وقالت له: يا أبا الحرث، وهذه كنيته، إن زوجي يشتكي، زوجي مريض، وقد نعت لنا العسل، نسأل لنا العسل فيه شفاء لزوجك. وجايب له قدح صغير، يعني طلب منه يملى القدح ده عسل. قال لها الإمام الليث: اذهبي إلى الوكيل فقولي له يعطيك مطرا. يعني إيه بقى؟ اذهبي إلى الوكيل المساعد بتاعي فقولي له يعطيك مطر. المطر ده نوع من المكاييل المصرية، يعني حوالي 100 رطل. فذهبت المرأة إلى الوكيل وقالت له: الإمام الليث يخبرك أن تعطيني مطرة. فالرجل هب من مقعده كأنما أصابه صاعق من كهرباء. 100 رطل؟ ده انت جايبة كباية، عاوزة تبلي كباية يديك 100 رطل. ومضى مسرعا إلى الإمام الليث وقال له: يا إمام، تسألك قدحا صغيرا فتعطيها 100 رطل؟ يا إمام، تسألك قدحا صغيرا فتعطيها 100 رطل؟ قال له الإمام الليث: يا هذا، إنها سألت بقدرها فأعطيناها بقدرنا. إنها سألت بقدرها فأعطيناها بقدرنا. كم واحدا من الدعاة عنده هذه المساحة للبذل والعطاء، العطاء من وقته، والعطاء من جهده، والعطاء من كده، والعطاء من عصارة عينيه التي تسيل على الأوراق، والعطاء من جيبه متى استطاع. إن كلمة داعية قرينة كلمة العطاء. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته العطاء، وفي المواسم الإيمانية كرمضان تتأكد هذه القيمة وتتكرس. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان، وكما قال عنه حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أجرى من الريح المرسلة. يا سلام، في عطائه وفي بذله علم أصحابه أن تكون نفوسهم سخية وأن تكون أيديهم ندية بالعطاء والبذل. لكن الآن في أنانية، في كزازة، في بخل، في شح، في إمساك يد. أنا أسأل سؤالا للجميع: هل الأمة الإسلامية الآن أمة فقيرة؟ لا، مش فقيرة، لدينا أثرياء ولدينا أغنياء، بس كمان لدينا في الوجه الآخر من العملة مساحات من الفقر أذلت الأمة ووصلت بها إلى مربع التبعية والانقياد. ولو أن سفينة قمح جاءتنا من شرق أو من غرب توقفت في عرض المحيط لسبب أو لآخر لعانينا هنا من المجاعة. أين العطاء وأين البذل؟ إحنا بنقرأ الصحف وبنرى شاشات التلفزيون وبنمشي في الشوارع ونرى أطفالا صغارا ينقبون في النفايات والقمامة عن لقمة خبز، لا يهتز لنا عرق، لا تنبض فينا خلية، لا تتحرك لنا قلوب حافظة على البذل والعطاء. إذن أين دروس رمضان؟ ماذا تصنع فينا دروس رمضان إذا لم تستحث فينا قيمة البذل والعطاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتغير وجهه قدر تغيره عندما يرى فقيرا، ما كان يتغير وجهه قدر تغيره عندما يرى فقيرا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علينا قوم حفاة عراة مجتابي النمار. يعني ايه بقى مجتابي النمار؟ يعني ملابسهم ممزقة مبهدلين. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كلمة تمعر يعني تغير وجهه، عرف في وجهه التغير والغضب. لما يشوف أمته في حال من الفقر لازم يغضب. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل توقف رد فعله عند حدود الغضب؟ يبقى ما عملناش حاجة. لا، في فعل إيجابي. أمر بلالا فأذن وأقام فصلى، وقام صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا. قال لهم إيه بقى؟ ليتصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمرة. ولو بشق تمرة، المهم ما نشوفش مشهد الفقر ده. طب الاستجابة كان شكلها إيه؟ قال راوي الحديث: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، صرة تقيلة، ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حط قدامه صرة فلوس بس. هو ده الوحيد اللي استجاب؟ لا، وتتابع الناس، اللي معاه تمر هيجيب، واللي معاه أموال هيجيب، واللي معاه ثياب وملابس هيجيب. بدأوا يجمعون الأشياء أمام النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لحظية وفورية. يقول راوي الحديث: وتتابع الناس حتى رأيت أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومتان من الطعام والثياب، ورأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. يعني إيه كأنه مذهبة؟ يعني كأنه صفحة مطلية بالذهب من فرط إشراقه وابتسامته ورضاه عن أمته بعد هذا العطاء. يبقى أول درس يعلمنا رمضان درس البذل والعطاء. لابد أن يكون فينا عطاء، لابد أن نتحرك بالبذل والعطاء. مليم واحد، جنيه واحد، أقل القليل يرفع عن الأمة آثار الفقر والإعواز. النبي صلى الله عليه وسلم قالها لنا: من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. حتى قال راوي الحديث: ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعدد لنا أصنافا من المال حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل، يعني في زيادة. طب الآن كم واحد يرى مشهد الفقر، يرى مشهد طفل صغير أو طفلة صغيرة تنقب في القمامة بحثا عن لقمة خبز؟ لو جهنة بتتمعر ولا أي خلية بتتحرك ولا أي استجابة من أي نوع، تخمة وثراء في مقابل فقر شديد ألصق الأنوف بالتراب، هل يستقيم أن تنجح أمة بهذا التفاوت الطبقي؟ هل يستقيم أن تنجح أمة عاجزة عن إعالة الفقراء؟ ده احنا عندنا فتاوى شديدة الخطورة. افتح معايا كده كتاب المحلل لابن حزم، تعالوا بقى نقرأ كتب الفقه ونشوف اللي بنعمله ده صح ولا غلط. قال ابن حزم الفقيه صاحب المذهب الظاهر المعروف، قال في كتابه المحلل: إذا مات رجل من الجوع في بلد، خد بالك كده واصحى معايا للفتوى اللي جاية دي، إذا مات رجل من الجوع في بلد اعتبر أهل البلد كلهم قتله وعليهم أن يؤدوا دية القتيل. تاني، إذا مات رجل من الجوع في بلد وإحنا شايفينه بيموت قدامنا وأحشاء تتمزق من الجوع وسبنا يموت، إذا مات رجل من الجوع في بلد اعتبر أهل البلد كلهم قتله وعليهم أن يؤدوا دية القتيل. في كفالة اجتماعية أكتر من كده؟ في مساعدة للفقير أكتر من كده؟ معاشر المسلمين، الداعية كلمة تساوي البذل والعطاء. طب تعالوا بقى نقارن ونسقط على الواقع المعاصر، وخلينا كده نتكلم بشجاعة ونمد الخطوط إلى كامل استقامتها. في الآن دعاء يتحركون بمنطق الدينار والدرهم، كلمة ما تخرجش من بقي إلا لما تكون التسعيرة وصل لكذا. وبدأنا نسمع عن الخط الساخن والخط البارد، بدأنا نسمع عن مصطلحات استثمارية تزحف إلى ساحة الخطاب الدعوي وتدمغ ساحة الخطاب الدعوي بالعقار. طيب هل يستوي هذا مع قيمة البذل والعطاء؟ الدعاة زمن الصدر الأول كانوا يعرفون ببذلهم وعطائهم، طب وإحنا دلوقت نعرف ببذلنا وعطائنا؟ انت خايف على الفلوس من ايه؟ ده كل صدقة تتصدق بها ستزيد من مالك وتطرح فيه البركة. النبي صلى الله عليه وسلم تلطف وهو يعالج آفة البخل في قومه. يعني ايه تلطف؟ لما بدأ تفرض فريضة الزكاة كان هناك مجموعة من الناس مهمتهم جمع الزكاة. لما كان المسلم يرى جامع الزكاة وهم جايين من الطريق يحس بضيق شديد لأنهم جايين ياخدوا منه فلوس. طب النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مشاعر الإنسان، ومشاعر الإنسان نزاعة دائما نحو الكنز والادخار مش نحو العطاء. وده مش أنا اللي بقوله، ده القرآن اللي بيقوله: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. هو بطبيعته كده شحيح نزع للبخل. طب يعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم والناس كل ما يشوفوا جامع الزكاة يودوا وشهم من الناحية التانية؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم العلاج بقى: سيأتيكم ركيب مبغضون. على طول كده سيأتيكم ركيب مبغضون، يعني مجموعة من الناس أنا عارف أنكم بتكرهوه. سيأتيكم ركيب مبغضون اللي هم جامعوا الزكاة، فإذا جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون. فإذا جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون. بمرور الوقت بدأ المسلمون يتآلفون مع الزكاة ويتآلفون مع الصدقات ويتآلفون مع العطاء. يبقى الداعية قرين العطاء والمسلم الملتزم قرين العطاء. هتشيل لافتة وتقول لي أنا ملتزم وبصلي وأقوم الليل وأتهجد والمصحف لا يفارق وسادتي ولا يفارق مكتبي، كل ده كويس، بس فين العطاء؟ فين البذل؟ لما نرى مساحة الفقر تنوش الأمة بمخالبها وأنيابها ونحن لا نحرك ساكنا، أين هنا معنى الالتزام؟ أين أماراته وبراهينه وعلاماته؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه يتمعر عندما يرى فقيرا، يتمعر يتغير غضب شديد وما ينامش قبل ما يحل هذه المشكلة ويرفع عن الأمة هذا الفقر المدقع. أنا بقول الدرس ده ليه؟ لأن العالم مقبل على كارثة غذائية. إحنا عمالين نخدر الناس بقضايا فرعية ونفتح خلافات فرعية وسايبين القضايا الأصلية. العالم الآن مقبل على أزمة غذاء، ومجلة الإيكونومست البريطانية قالت لنا صراحة إن عهد الغذاء الرخيص قد انتهى، في أزمة غذاء طاحنة ستطرق الأبواب. هل استعد الأثرياء فينا؟ هل استعد الأغنياء فينا؟ أين عطاء المسلمين؟ هذا درس، أول درس في رمضان الداعية قرين العطاء، والمسلم الملتزم قرين العطاء. الدرس الثاني درس القوة. إذا أحس الداعية بتخذيل الهمة، أنه يقدم رجلا ويؤخر أخرى، يبقى يفكر في أي حاجة تانية إلا الدعوة. الدعوة تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى إنسان على بصيرة من أمره، تحتاج إلى إنسان يعرف معنى الثبات والقوة. لكن الثبات والقوة من من؟ من الله. يبقى لابد أن يكون بينه وبين الله معاملة تمنحه القوة وتمنحه طاقات الثبات. هو في داعية ما تعرضش لابتلاءات؟ والله احنا عرفنا في الأزمنة الأخيرة طرازا من الدعاة، يعني دخلوا في عالم البيزنس، نقولها كده بصراحة ومش هنحطها في ورق سلوفان، هنقولها كده بصراحة بعبلها، هناك دعاة دخلوا ساحة البيزنس، لكن دعاة الصدر الأول كان لهم منطق آخر، كان لهم طريق آخر. دعاة الصدر الأول عرفوا معنى الابتلاء، عرفوا معنى أن تدفع ثمنا لكلمة حق. تاني عرفوا معنى أن تدفع ثمنا لكلمة حق. تعالوا كده نقرب من مشهد الإمام ابن تيمية. اشمعنا ابن تيمية؟ والله المشاهد اللي زيه كتير، لكن يحضرني الآن مشهد ابن تيمية، قصة من أعجب ما يكون. الإمام ابن تيمية بركة الشام وبقية السلف كما لقب. طب ابن تيمية ايه قصته؟ وشى به الوشاة حتى وصل الأمر إلى القبض عليه، وأودع في سجن القلعة في دمشق. بعد سنوات العطاء دي كلها يترمي في السجن؟ قاعد وسط الظلام، مفيش حتى شمعة، لا عارف يقرأ ولا عارف يكتب، مفيش حتى صديق ولا مؤنس ولا صاحب. بعد رحلة العطاء، بعد التلاميذ، بعد تصنيف الكتب، انفض عنه الجميع وبقي وحيدا في محبسه وسجنه. هو مش همه انهم منعين عنه الاكل فترة طويلة، بس مش قادر يقرأ. بيقول ان حجبهم الكتب والاوراق عني من اعظم النقم. كل اللي مضايقه انه مش عارف يقرأ. طب يعمل ايه في سجنه ومحبسه؟ بدأ يقرأ القرآن، مش لاقي حاجة، مفيش قدامه إلا أن يقرأ القرآن، وختم القرآن في سجنه 80 مرة. أنا بوجه ده الكلام ده ليه؟ عشان نحط المقارنة ونجتلي صورتنا في المرآة بلا أصباغ ولا مساحيق. عاوز تبقى زي ابن تيمية؟ طب ما تشوف الطريق وصله لفين، شوف الثمن الذي دفعه من أجل كلمة حق جهر بها. دخل جوه السجن وختم القرآن في سجنه 80 ختمة. مش احنا قاعدين في أماكن مكيفة فرحانين ان احنا ختمنا القرآن كل 4 شهور مرة، كل 5 شهور مرة؟ ده جوه السجن ختم القرآن في محبسه وسجنه 80 مرة، ودخل في الختمة الأولى بعد 80، ووصل إلى قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر وخارت قواه وسقط. هو ده ابن تيمية. هي المسألة نقول إحنا علماء ونقول إحنا دعاة؟ لا، الداعية لابد أن يدفع ثمنا لكلمته. الداعية يستمد قوته من الله. ده محنة كبيرة عانها ابن تيمية وسجلها تلميذه ابن القيم في كتابه الوابل الصيب. تقرأ محنة من أعجب ما يكون، وحيدا في محبسه، وحيدا في سجنه، وسط الظلام، لا يزوره أحد ولا يزور أحدا، ويختم القرآن وسط الظلام 80 مرة ويدخل في الختمة الأولى بعد 80 ويصل إلى قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر وتخون قوته فيسقط. كم واحد سار في جنازته؟ في فوات الوفيات قرأنا أنه سار في جنازة ابن تيمية أكثر من 200,000 إنسان، أكثر من 200,000 إنسان. الداعية قرين القوة، وهنستعيد عبارة جميلة قالها عز الدين ابن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء، بيقول ايه؟ بيقول الجهاد ضربان، يعني نوعين، الجهاد ضربان، ضرب بالسيف والسنان بالرمح يعني، وضرب بالجدل والبيان، جهاد الكلام. الجهاد ضربان، ضرب بالسيف والسنان، وضرب بالجدل والبيان، وكما لا يجوز للمحاربين إغماد أسلحتهم لا يجوز للعلماء إغماد ألسنتهم. والله ده كلام يوزن بميزان الذهب، وعندما نقارن سنحس قدرا كبيرا من الخجل والاستخفاء. الجهاد ضربان، ضرب بالسيف والسنان، الجهاد العسكري المعروف، وضرب بالجدل والبيان، جهاد الكلمة. وكما لا يجوز للمحاربين إغماد أسلحتهم لا يجوز للعلماء إغماد ألسنتهم. في قوة، ولا بد أن ينطبع الداعية بطابع القوة، لا يخشى في الله لومة لائم، لا بد أن يقول جاهرا بكلمة الحق وأن يمد الخطوط على كامل استقامتها بلا خوف. إذا حس بالخوف يبقى إيمانه بحاجة إلى مراجعة. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نص الآية دي في سورة الإسراء يدل على أن الثبات والقوة ابتداء من الله. وابن القيم في كتابه الجواب الكافي لاحظ ملاحظة غريبة في فتوح المسلمين. أجسام المسلمين من ناحية قوة البنية لم تكن في قوة أجسام الفرس أو الروم، ده مش مسألة عدد بس، حتى البنية، حتى بنية الجسم. طب إيه اللي عوض الفارق البدني، فارق القوة؟ قال ابن القيم ده عبارة أخرى من العبارات التي توزن بميزان الذهب. يقول ابن القيم فتأمل قوة أبدان فارس والروم، كانوا على بسطة في الجسم، فتأمل قوة أبدان فارس والروم وكيف قهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. يبقى العنصر الإضافي اللي فرق في الفتوح العسكرية هي العبارة اللي في الآخر دي، وكيف قهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. وعشان كده الإسلام علم أتباعه أن يحافظوا على كرامتهم وألا يتصاغروا ويستخذوا أمام الناس. بالعكس، قال سيدنا عمر أحب من الرجل إذا سيم خطة الخسف، يعني الظلم، أن يقول بملء فيه لا. أحب من الرجل إذا سيم خطة الخسف أن يقول بملء فيه لا. يبقى الإسلام يغذي في أتباعه قيمة القوة، قيمة أن يحافظوا على كرامتهم، لأن كرامتهم من كرامة دينهم، وهم واجهة لهذا الدين شاءوا أم أبوا، هم واجهة لهذا الدين شاءوا أم أبوا. وعشان كده كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى المسلم متماوتا شكاء بكاء، طول النهار عمال يشتكي، طول النهار متضعضع منكسر منخذل الهمة. روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، يعني كان بينهم خصومة، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وارتقى رسول الله منصة القاضي وحكم في القضية، قضى بينهما، وطبعا حكم لأحدهما وحكم ضد الآخر، ما هو أي حكم كده، حكم لأحدهما وحكم ضد الآخر من واقع القرائن والسياقات والأدلة. طب اللي اتحكم ضده ده عمل ايه؟ خرج متماوتا يقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. طب ما هي الكلمة كويسة، بس النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في هذا الإنسان شيئا من التماوت والانخذال والانكسار لا يليق بالمسلم، لا يليق بالمسلم، وقال له يا هذا إن الله يلوم على العجز، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل، إن الله يلوم على العجز. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيق أن يرى المسلم متماوتا منكسرا متأطئ الرأس، على العكس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام الحاكم إذا قال الرجل للمنافق يا سيد فقد أغضب ربه. معاشر المسلمين، ما أكثر دروس الدعاء، وقد تحدثنا عن درسين، درس البذل والعطاء ودرس القوة ودرس تجميع الصف. مشهد أخير نختتم به، سئل سيدنا ثابت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، صلى الله عليه وسلم مندمج وسطهم، يجعلهم أو يمنحهم إحساسا أنه واحد منهم. قال العلامة المنوي في فيض القدير معلقا على الحديث، وفي هذا الحديث رد على الداعية الذي يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم، يبقى الداعية دائما يمد الجسور ويفتحها. نختم بما قاله أديب العربية والإسلام مصطفى صادق الرافعي، قال لو أنصفك الناس يا رمضان لسموك مدرسة الثلاثين يوما، لو أنصفك الناس يا رمضان لسموك مدرسة الثلاثين يوما. معاشر المسلمين، ما نريد أن نخرج من هذه المدرسة خائبين أو خاسرين، وإنما نريد أن نخرج بطائفة جليلة من الدروس تكون لنا علامات صائبة على الطريق. ريثما يتجدد اللقاء مع حضراتكم بعد رمضان إن شاء الله في برنامجكم لماذا أسلموا، أقول لكم نحاول أن نأتي وأن نغترف من هذه المنابع المصفاة، نحاول أن نصل الليل بالنهار مشمرين عن ساعد الجد والعبادة، لعل القلوب المغلقة تنفتح، والله عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.